الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد، فحياكم الله في الدرس الخامس أو السابع والخمسين في كتاب المغني دراسة عرض ونقد. قد وصلنا إلى مسألة وهل تلزم المرأة كفارة، رقم صفحة 418. وهل تلزم المرأة كفارة؟ قلنا الحديث عندما ننظر إليه قال ابن عباس صفحة كم يا مشايخ؟
صفحة 16 في الذي يأتي امرأة
16 قال
في الذي
يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، فلم يذكر المرأة، ذكر الذي يأتي المرأة فهو الرجل. ولذلك هل المرأة تلحق بالرجل؟ يظهر الله أعلم أن المرأة تأخذ حكما الرجل، مثل الرجل الذي وقع على زوجته نهار رمضان. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله: فصل. وهل تلزم المرأة كفارة؟ المنصوص أن عليها الكفارة.
قال هذا هو الظاهر. نعم.
قال أحمد: في امرأة غرت زوجها إن عليه الكفارة وعليها.
غرته، ظن أنها ليست بحائض، فلما جامعها وجدها حائض. نعم.
وذلك لأنه وطئ يوجب الكفارة، فأوجبها على المرأة المطاوعة ككفارة الوطئ في الإحرام. وقال القاضي: في وجوبها على المرأة وجهان، أحدهما لا يجب لأن الشرع لم يرد بإيجابها عليها.
عرفت؟ ما ورد في النص أنها واجب عليها، نقول لكنها لحقت بالزوج. نعم. وإنما يتلقى
الوجوب من الشرع.
هذه الكلمة توهمك، إنما يتلقى الوجوب من الشرع، أن القياس لا عبرة به في مثل هذه المسائل، وهذا ليس بصحيح، بل القياس معتبر. نعم.
وإن كانت مكرهة أو غير عالمة فلا كفارة عليها، لقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما تكره عليه.
نعم.
قال: فصل. والنفساء كالحائض في هذا.
قد يسأل أحدنا سؤالا فيقول: ما رأيك في النفساء، هل تأخذ حكم الحائض في هذه المسائل والدينار ونصف الدينار؟ نقول: نعم. تفضل.
لأنها تساويها في سائر أحكامها ويجزئ نصف دينار.
هذه مسألة جديدة، انتهت الحائض والنفساء، هذه مسألة جديدة. هل يجزي أن يكون ذهبا، هل يشترط أن يكون ذهبا أم يجوز أن يكون نقودا قيمته؟ على كل حال أظهر الله أعلم الأسهل على الناس في هذا الزمن أنه ماذا؟ أنه قد يكون الذهب وقد يكون قيمته، لكن الذهب أولى لأنه حدد نصف الدينار. نعم.
ويجزئ نصف دينار من أي ذهب كان إذا كان صافيا من الغش، ويستوي تبره ومضروبه.
التبر الخام، قطعة الذهب الخام موجود الآن يباع، قطعة التبر هذه ليس عليها أي كتابة أو رسم. أما المضروب فهو المسبوك على شكل دينار أو درهم نحوه. نعم.
لوقوع الاسم عليه، وهل يجوز إخراج قيمته؟
هذه المسألة. أيوة.
فيه وجهان، أحدهما يجوز لأن المقصود يحصل بإخراج هذا القدر من المال على أي صفة كان من المال، فجاز بأي مال كان كالخراج والجزية.
وعلى كل حال هذا أظهر والقياس جائز فيه، صحيح الأفضل الذهب، لكن لو أخرجها نقودا فلا بأس. والثاني
لا يجوز لأنه كفارة، فاختص ببعض أنواع المال كسائر الكفارات. فعلى هذا الوجه هل يجوز إخراج الدراهم مكان الدينار؟ فيه وجهان، بناء على إخراجها عنه في الزكاة، والصحيح جوازه لما ذكرنا.
نعم، المقصود الشرعي حصل،
ولأنه حق يجزئ فيه أحد الثمنين فأجزأ فيه الآخر كسائر الحقوق، ومصرف هذه الكفارة إلى مصرف سائر الكفارات لكونها كفارة، ولأن المساكين مصرف حقوق الله تعالى وهذا منها.
نعم، يذهب إلى المصرف إلى المساكين والفقراء. نعم.
قال: مسألة، فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل.
هي مفروض تغتسل، فأجلت الاغتسال ساعات، مثلا طهرت بعد طلوع الشمس، متى تجب عليه الصلاة؟ في الظهر، فقالت: لن أغتسل الآن، سأغتسل الساعة 12 إذا دخل وقت الظهر. فجاء زوجها يريد أن يجامعها الساعة 10، نقول: لا يجوز لك أن تجامعها، تغتسل ثم تجامعها. خلاص. وجملته؟
وجملته أن وطأ الحائض قبل الغسل حرام، وأن انقطع دمها في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر هذا كالإجماع منهم.
سترون الخلاف، الخلاف يعني قريب ليس ببعيد، أحيانا قد تستطيع جمع الخلاف. نعم.
وقال أحمد بن محمد المروذي لا أعلم في هذا اختلافا. وقال أبو حنيفة
هذا هو الخلاف، جاء في أبي حنيفة، لكن خلاف أبي حنيفة ليس بذاك الوضوح يعني. نعم. قال ابن أبو حنيفة
وقال أبو حنيفة إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها، وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة.
إذن اشترط ثلاث شروط، يا تغتسل، فإن لم تغتسل تتيمم. طيب التيمم بديل عن الغسل صح ولا لا؟ لا إشكال، إشكال في الثالثة، أو يمضي عليها وقت صلاة، فمثلا تركت حتى اغتسلت بعد العصر مثلا. نعم.
لأن وجوب الغسل لا يمنع من الوطء كالجنابة.
نعم.
ولنا قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن.
فإذا لو وقف على قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن لجاز أن تجامع زوجتك بعد أن تطهر قبل أن تغتسل، لكن لما كمل اختلف الحكم. فإذا تطهرنا، إيش معنى تطهرنا هنا؟ اغتسلنا. طيب لماذا فهمتم من تطهرنا أنه اغتسلنا؟ أولا لأنه قد قال قبلها فلا تقربهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الدم، ثم أتى بشيء جديد. فلو كان مكرر عن السابق لكان في ركاكة، هذا واحد. اثنين، كلمة تطهرنا فيها تفعل ولا ما فيها؟
نعم.
إذن فيها عمل، وانقطاع الدم ليس من عمل المرأة، عمل المرأة هو الاغتسال. واضح الآن؟ لذلك هذا هو القول الصحيح، بل يكاد أن يكون إجماعا. ولا تقربوهن، عد.
ولنا قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.
كم شرط؟ ثلاثة، تطهر،
تطهر،
تغتسل، يأتيها من حيث أمره الله، في مكان ليش الولد، في مكان الولد، ولا يأتي في الدبر، الاتيان في الدبر حرام. واضح الآن؟ إذن هذه الشروط، يعني
إذا اغتسل. هكذا فسره ابن عباس.
يا سلام، تفسير أحد الصحابة. حتى يطهر، يعني حتى ينقطع الدم. ما هو فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، لا نقرب من المرأة التي في المحيض حتى يطهر. متى تطهر؟ من الطهارة، بابنا اسمه باب الطهارة. حتى يطهرن يعني قطع الدم، ثم قال فإذا تطهرن، يعني في فعل جديد اللي هو الغسل. نعم. ولأن الله تعالى يطهرن تأييد الاغتسال. نعم.
ولأن الله تعالى قال في الآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فأثنى عليهم، فيدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم به، وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم. فشرط لإباحة الوطء شرطين، انقطاع الدم والاغتسال، فلا يباح إلا بهما.
ثم أتى بنظير شبيه فقال هذه اسمها النظائر، الاستدلال بالنظائر، وهذا بحث جميل جدا. واحد منكم يبغى يبحث رسالة دكتوراه ما يصير على دكتوراه. استدلال الفقهاء بالنظائر، موضوع جميل يا شيخ عاطف، سجله عندك. استدلال الفقهاء بالنظائر، فهنا استدل بنظير. نعم.
كقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لما اشترط لدفع المال إليهم بلوغ النكاح والرشد لم يبح إلا بهما.
الشرطين سواء كذا
كذا ها هنا. ولأنها ممنوعة من الصلاة لحدث الحيض فلم يبح وطؤها كما لو انقطع لأقل الحيض.
قاس الجماع على ليش؟ على الصلاة. نعم.
وما ذكروه من المعنى منقوض بما إذا انقطع لأقل الحيض، ولأن حدث الحيض آكد من حدث الجنابة فلا يصح قياسه عليه.
أحسنت شيخ عاطف، ما شفتك شاركت اليوم، هذه المواضيع لا تهمك؟ مرة الحبحب شكلها كان لذيذ يا شيخ، وانت قاعد تتف تتف تتف.
الحبحب هذا
تفضل يا شيخ.
أظن المسألة اللي مرت معنا سابقا اللي هي اللغز اللي هو الميت لو كان اجتمع عليه أكثر من الجنابة والحيض تناقشنا الأشد الحيض أو الجنابة، كأن ذكرنا أن
الجنابة الحيض أشد صح.
قال مسألة: ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه. اختلف عن أحمد رحمه الله في وطء المستحاضة، فروي ليس له وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور، وهو مذهب ابن سيرين والشعبي والنخعي والحاكم، لما روى الخلال بإسناده عن عائشة أنها قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها.
هذا قول صحابي، لا يغشاها زوجها، خلاص هذا قول صحابي. فعن عائشة أنها قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها. إذن المسألة فيها خلاف، ما حكم امرأة يعني الدورة 7 أيام ثم استحاضة دم أحمر 23 يوم ثم رجعت عليها الدورة ثم 23 يوم؟ طيب قال: لا يحل لزوجها أن يطأها إلا أن يخاف على نفسه من الوقوع في ليش في الزنا في الحرام. هذا المذهب شدد فيه على الزوج والزوجة، فلا يستطيع أن يتمتع الزوج بزوجته ولا الزوجة زوجها لأجل هذا الدم الذي هو دم عرق وليس دم أذى. فرق بين دم يتساقط ويتهتك من جدران الرحم وبين دم يكون سببه دم ايش عرق، في فرق. ففي فرق بين الاستحاضة والحيض حتى في الأذى وفي الأحكام. فهذا المذهب كأنه لا يفرق بين الحيض والاستحاضة ويرى أنها شيء واحد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تلك ليست بالحيضة إنما هي عرق، إنما هي إيش عرق، يعني جرح موجود في الرحم وأتى على العرق وبدأ ينزف دما أو ركضة من ركضات الشيطان. بخلاف الحيض لا، الحيض أذى. فيظهر لي والله أعلم أن هناك فرق، ولذلك يظهر لي والله أعلم أن المرأة إذا هي مستحاضة يجوز لزوجها أن يجامعها بدون مشقة وبدون قضية يخاف على نفسه، لا متى ما أراد زوجته فليأتيها، لكن إذا ظهر حيض يتركها. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، ولا يظهر لي في المسألة احتياط، وهذا قول سيأتينا الآن قول آخر وقول أكثر الفقهاء. لأن هذا المذهب كأنه يقيس الاستحاضة على ليش الحيض بجامع الأذى، ولا يظهر الله أعلم ما في أذى، ليس هناك أذى. نعم.
ولأن بها أذى فيحرم وطئها كالحائض، فإن الله تعالى منع وطأ الحائض معللا بالأذى بقوله: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أمر باعتزالهن عقيب الأذى مذكورا بفاء التعقيب، ولأن الحكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له علل به.
إيش يسمى هذا؟ لا لا لا، بفاء التعقيب. الحكم إذا ذكر مع وصف، الحكم ذكر مع وصف، حكم وصف، ها إيماء وتنبيه، هذا من الإيماء والتنبيه. قل هو أذى فاعتزلوا النساء المحيض، فقدم الوصف على الحكم، قدم الوصف على الحكم، فهذا من دلالات الإيماء والتنبيه، يجمع فيها في النص بين الحكم والوصف، وقد يقدم الحكم وقد يقدم ليش الوصف، وهنا قدم الوصف على الحكم، وهذا أقوى من تقديم الحكم على الوصف. والإيماء والتنبيه 6 أنواع، وإن شاء الله نحن ندرسها فيما بعد في درس في خاص بأصول الفقه، سندرس هذه المسائل. كقوله تعالى،
كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
قدم ماذا؟ الوصف للسرقة، وثنى بالحكم فاقطعوا، وربط بينها بفاء التعقيب، وهذه مثلها أذى فاعتزلوا، أذى وصف، الحكم بعدها فاعتزلوا، وأتى بحرف الفاء الرابط بينها، هذا اسمه دلالة الإيماء والتنبيه، الوصف في النص والحكم في النص. قد يأخذ دلالة المناسبة، لأن فيه علاقة بين المناسبة وليش والإيماء والتنبيه، لكن هذه صورة الإيماء والتنبيه، الجمع بين وصف وحكم، وهذا الذي ولذلك ابن قدامة أراد أن يبينها بآية السرقة. والأذى
يصلح أن يكون علة فيعلل به، وهو موجود في المستحاضة فيثبت التحريم في حقها.
نعم، هذا بناء على أن الاستحاضة أذى، فهل الاستحاضة أذى على فرج المرأة وعلى فرج الرجل عند الجماع؟ ما يظهر، هو دم طبيعي. لكن أما الحيض لا يختلف، لأنه قد اجتمع في على جدران الرحم داخل غشاء، غشاء خفيف رقيق جدا، وتكوم وبدأ يكبر في 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 يعني عروق خاصة له، ثم بعد ذلك بدأ إيش يتشقق ويتساقط ويرخي الرحم فينزل ويخرج من المرأة. فهذا قد طال يعني، فله آثار سيئة على إما على الزوج وإما على الزوجة وإما على الجميع. نعم. وروي عن أحمد، وهذا القول الثاني وهذا هو الراجح،
وروي عن أحمد إباحة وطئها مطلقة
مطلقا من غير اشتراط، هذا هو الراجح، وهو
قول أكثر الفقهاء.
والغريب أن الإمام ابن قدامة ما قال وهو الصحيح، معناه أتوقع أن هذا ما ظهر له. نعم.
لما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، وقال كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها، ولأن حمنة كانت تحت طلحة وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام المستحاضة، فلو كان حراما لبينه لهما، وإن خاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك الوطأ أبيح على الروايتين، لأن حكمهما أخف من حكم الحائض ولو وطئها من غير خوف فلا كفارة عليه.
شفتوا ايش قال؟ يقول إن حكمهما الحكم الاستحاضة أخف من حكم ليش؟ الحائض، فدل على أن في فرق، لذلك القول الراجح والقول الثاني. نعم.
ولو وطئها من غير خوف فلا كفارة عليه، لأن الوجوب من الشرع ولم يرد بإيجابها في حقها، ولا هي في معنى الحائض لما بينهما من الاختلاف. وإذا انقطع دمها أبيح وطؤها من غير غسل، لأن الغسل ليس بواجب عليها، أشبه سلس البول،
لأنها قد اغتسلت في الحيض، لكن هذا ليس في غسل. نعم. وهذا يدل على أن هناك فرق بين الاستحاضة وليش والحيض، ولذا والراجح والقول الثاني، له أن يجامعها بدون أي اشتراط، هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم.
على القول الأول يجبون الكفارة ووطئها.
لا لا كلهم لا يجبون كفارة، شو قاله؟ قال وعلى القولين فلا كفارة عليه، لأن الوجوب من الشرع. شفت الصدر الثالث قبل الأخير. طيب نأتي إلى مسألة المستحاضة، هل تتوضأ لكل صلاة؟ هل تغتسل لكل صلاة؟ هل تجمع صلاتين وتغتسل غسلا واحدا فتصلي يعني ثلاث مرات في اليوم، تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر فتجمع بينهما، وتغتسل المغرب والعشاء فتجمع بينهما، أو أنها تتوضأ لكل صلاة، أو أنها لا تتوضأ إلا لحدث غير الاستحاضة؟ الراجع عندي والله أعلم أنها تتوضأ لكل حدث غير الاستحاضة. الاستحاضة لا تتوضأ، لماذا؟ لأن دمها لا ينقطع، فكل ما توضأت نزل الدم، كل ما توضأت نزل الدم، فيصير في حرج، فنقول لها صلي على ما أنت عليه. وضحت؟ وهذا هو الراجح والله أعلم. طيب يقاس عليها ماذا؟ يقاس عليها من عنده سلس البول، دليله الاستحاضة، فنقول تتوضأ يتوضأ صاحب سلس البول، إذا نزل منه سلس البول لا يتوضأ، إذا نزل منه سلس البول لا يتوضأ، فمتى يتوضأ؟ ياسر هات الجوال أعطيك. من حدث غير سلس البول،
ريح مثلا.
اي نعم. طيب بقي القطرات التي تنزل في الملابس، يحتاط ما استطاع فيصلي بها، ومثله سلس المذي، ومثله سلس الريح، في سلس بول، سلس غائط، سلس مذي، سلس ريح، فبعض الناس يعني مريض فتحصل له مثل هذه الاشياء، فكلها تقاس على الاستحاضه. فمن قال انها ان المستحاضه تتوضا لكل صلاه يقول صاحب سلس البول يتوضا لكل صلاه، ومن قال أنه لا يتوضأ إلا بحدث آخر فلا يلزمه أن يتوضأ لسلس البول أو الاستحاضة أو كثرة المذي أو نحوه. نعم. المحدث آخر غير الاستحاضة، غير الاستحاضة، هذا اللي يظهر لي والله أعلم.
قال مسألة،
لأن يظهر والله أعلم كل الأحاديث في هذا فيها ضعف، فنرجعها إلى الحاجة والعذر. نعم.
قال مسألة، والمبتلى بسلس البول وكثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة، يتوضأ لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه
ويتحفظ ويضع قطنا وإلى آخره. نعم.
وجملته أن المستحاضة ومن به سلس البول أو المذي أو الجريح أو الجريح الذي لا يرقى دمه.
على كل حال أنت فهمتوا الآن أن كل الصور تقاس على الأصل، والأصل شو هو؟ المستحاضة اللي فيها نص. نعم.
وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه. فالمستحاضة تغسل المحل ثم تحشوه بقطن أو ما أشبهه ليرد الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة حين شكت
ليرد
الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: أنعت لك الكرسف أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم.
كرسف القطن.
فإن لم يرتد الدم بالقطن استثفرت بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج، وهو المذكور في حديث أم سلمة، لتستثفر بثوب. وقال لحمنة: تلجمي، لما قالت إنه أكثر من ذلك.
أحسنت. والحمد لله أن الله عز وجل يعني يسر للنساء في هذا الزمن وجود الحفاضات التي يستخدمها النساء، فهي أسهل بكثير مما يشرحه المؤلف هنا. وتضع القطن ثم تضع قماشا معينا وتشده على حقوها، يعني فيه معاناة للنساء، فالله عز وجل رزقهن ليش هذا الحفاظ. نعم.
فإذا فعلت ذلك ثم خرج الدم، فإن كان لرخاوة الشد فعليها إعادة الشد والطهارة.
إذا كان هي المشكلة قل لا شدي القماش، وإذا كان لا كثرة دم زاد إلى درجة أنه خرج من القطن والقماش فليس عليه شيء. نعم.
وإن كان لغلبة الخارج وقوته وكونه لا يمكن شده أكثر من ذلك لم تبطل الطهارة، لأنه لا يمكن التحرز منه، فتصلي ولو قطر الدم. قالت عائشة: اعتكفت مع رسول الله صلى الله اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري.
ما قطعت الصلاة مع أن الدم نزل في الملابس. نعم.
وفي حديث: صلي وإن قطر الدم على الحصير. وكذلك من به سلس البول أو كثرة المذي يعصب رأس ذكره بخرقة ويحترس حسب ما يمكنه ويفعل ما ذكرنا. وكذلك من به جرح يفور منه الدم أو به ريح أو نحو ذلك.
وهذا حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أنه لما طعن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي أتى ليصلي فالدم يثعب، كان يصلي وجرحه يثعب دما رضي الله عنه وارضاه صلاة الفجر، ومع ذلك ما ترك الصلاة، صلىها مع أنه حمل إلى بيته فصلى في بيته، وقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلىها وهي آخر صلاة له رضي الله عنه وارضاه. أتوا له بماء فشربه أو بنبيذ فشربه، فخرج مع ليش؟ مع الجرح، فما دروا هو دم أو ماء، ما دروا، فأتى له بلبن فشربه فخرج أبيض، فعرفوا أنه قد أوجب أنه مات خلاص. نعم. ثم أوصى رضي الله عنه وارضاه وتوفي رضي الله عنه في ذلك اليوم. نعم. فصلى وجرحه يثعب دما، وهذه حاجة. نعم.
وكذلك من به جرح يفور منه الدم أو به ريح أو
يعني عنده سلس ريح
أو نحو ذلك من الأحداث ممن لا يمكنه قطعه عن نفسه. فإن كان مما لا يمكن عصبه مثل من به جرح لا يمكن شده أو به باسور أو ناصور لا يتمكن من عصبه صلى على حسب حاله، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حين طعن صلى وجرحه يثعب دما.
نعم.
قال فصل: ويلزم كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة.
لم يقل لكل صلاة، قال لوقت كل صلاة، يعني بعد أذان الظهر تتوضأ فتصلي بها النوافل والفريضة، واضح؟ وأيضا الفوائد. نعم.
إلا أن يخرج منه شيء،
يعني حدث آخر غير السلس. وبهذا
قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك: لا يجب الوضوء على المستحاضة.
وهذا أميل لهذا الرأي حقيقة، أنه لا بد من حدث آخر، رأي الإمام مالك. نعم.
وروي ذلك عن عكرمة وربيعة: واستحب مالك لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يؤذيه البرد، فإن آذاه قال: فأرجو أن لا يكون عليه ضيق في ترك الوضوء.
أحسن. وهذا هو الأولى جمعا بين الأدلة، حديث توضأ لكل صلاة، وحديث حملنا كانت تغتسل
لثلاث مرات في اليوم ونحوه. فالجمع بينها أنه يستحب، أما أنه يجب في إشكال. نعم.
واحتج بأن في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش فاغتسلي وصلي، ولم يأمرها بالوضوء، ولأنه ليس بمنصوص على الوضوء منه ولا في معنى المنصوص، لأن المنصوص عليه الخارج المعتاد وليس هذا بمعتاد. ولنا ما روى عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة، رواه أبو داود والترمذي. وعن عائشة
هذا هو الحديث، فبعضهم يصححه وبعضهم يضعفه، وكان الترمذي يصححه. نعم. عن عائشة
قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت خبرها ثم قال اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي، رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح، ولأنه خارج من السبيل فنقض الوضوء كالمذي. إذا ثبت هذا فإن طهارة هؤلاء مقيدة بالوقت، لقوله تتوضأ عند كل صلاة وقوله ثم توضئي لكل صلاة، ولأنها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم.
وأنتم تعرفون التيمم يتقيد بالوقت لأنه مبيح وليس رافع للحدث. نعم.
قال
طيب لو توضأ واحد قبل الوقت، يعني توضأ لصلاة الظهر الساعة 11، ما ينفع، لابد أن يتوضأ في الوقت. اسمع.
قال فصل: فإن توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت وخرج منه شيء بطلت طهارته، لأن دخوله يخرج به الوقت الذي توضأ فيه، وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة كما قررناه، ولأن الحدث مبطل للطهارة، وإنما عفي عنه لعدم إمكان التحرز عنهما الحاجة إلى الطهارة. وإن توضأ بعد الوقت صح وارتفع حدثه ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه،
اللي هو السلس أو الاستحاضة أو سلس الريح ونحوه. نعم.
فإن دخل في الصلاة عقيب طهارته أو أخرها لأمر يتعلق بمصلحة الصلاة كلبس الثياب وانتظار الجماعة أو لم يعلم أنه خرج منه شيء جاز، وإن أخرها لغير ذلك ففيه وجهان، أحدهما الجواز،
وهذا أظهر. نعم. لأنها
طهارة أريدت للصلاة بعد دخول وقتها فأشبهت التيمم، ولأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم.
نعم. فنقول تعلق الحكم بالوقت كالتيمم. نعم. والثاني
لا يجوز، لأنه إنما أبيح له الصلاة بهذه الطهارة مع قيام الحدث للحاجة والضرورة ولا ضرورة ها هنا، وإن خرج الوقت بعد أن خرج منها شيء أو أحدثت حدثا سوى هذا الخارج بطلت الطهارة.
زين سكت. تفضل شيخ.
قال أحمد في رواية أحمد بن القاسم إنما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة فتصلي بذلك الوضوء النافلة والصلاة الفائتة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى فتتوضأ أيضا، وهذا يقتضي إلحاقها بالتيمم في أنها باقية ببقاء الوقت، يجوز لها أن تتطوع بها وتقضي بها الفوائت وتجمع بين الصلاتين ما لم تحدث حدثا آخر أو يخرج الوقت.
نعم. ربطها بالوقت، لكن يظهر والله أعلم أن حكمها ضرورة، وبناء عليه فلا بد حتى ينتقض وضوءها أو وضوءه من حدث آخر. نعم. ويجوز.
قال فصل: ويجوز للمستحاضة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وأمر به سهلة بنت سهيل، وغير المستحاضة من أهل الأعذار مقيس عليها وملحق بها،
بشرط أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها، ثم تغتسل أو يغتسل ثم يصلي صلاة الظهر ثم تليها العصر بعد الأذان. وهذا القول على الاستحباب وليس على الوجوب، وهذا هو الظاهر. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة، لا، ما أمرها، قال اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة ثم جمعت الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. نكتفي بهذا، نقف هنا ونكمل الدرس القادم، وسيكون بدايته من قوله وأكثر النفاس 40 يوما. احسبوا لكم 20 صفحة بعدها، خلاص. وأكثر النفاس 40 يوما، نبدأ من هنا إن شاء الله تعالى. هنا صلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. أيوة شيخ.